أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه وكتاب 50 درسا في الأخلاق. وصلنا إلى الدرس 24، يتكلم هذا الدرس عن الحسد، وسوف نتكلم في محاور متعددة، منها سنبين إن شاء الله الفرق بين الحسد وغيره من المعاني. ربما يقع الاشتباه بين الحسد وبين العين وبين الغبطة، سنبين إن شاء الله تعريف الحسد بالدقة، ونبين ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان حسودا، ثم نبين كيف للإنسان أن يتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، ونبين مخاطرها و أواقبها الخطيرة جدا التي ذكرتها الآيات المباركة والروايات الشريفة. فنقول أولا في تعريف الحسد، الحسد كما ذكر هو تمني زوال نعمة الآخرين أو تمني زوال نعمة المحسود، وخصه بعض بزوال تمني زوال نعمة المسلم، تمني زوال نعمة الله سبحانه وتعالى عن المسلم. فلاحظوا هذا هو الذي عرف به الحسد. وحتى ما نشتبه، فرق بين الحسد وبين العين. العين لها بحث آخر، أما الآن نتكلم عن هذه الحالة النفسية التي تكون عند الإنسان، بحيث وهذا المرض النفسي الذي يكون في الإنسان بحيث يتمنى أن تزول نعم الآخرين. الآخرين مثلا عندهم، أو المسلم عنده نعمة المال يتمنى أن تزول هذه النعمة، عنده نعمة الجاه يتمنى أن تزول هذه النعمة، عنده نعمة الأولاد، نعمة العافية. فهذه الحالة الموجودة في قرار النفس التي تصاب بها النفس البشرية تجعل هذا الإنسان يتمنى أن تزول نعم الله سبحانه وتعالى عن أخيه المسلم. طبعا هذه القضية معكوسة جدا، لأنه ورد في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن من حقوق المؤمنين أن تتمنى لهم الخير كما تتمناه لنفسك. بينما يصاب الإنسان بهذا المرض الخطير بحيث يجعله أن يصل إلى هذه الحالة النفسية بحيث يتمنى أن تزول نعم الله سبحانه وتعالى عن المسلمين، عن الآخرين، عن المحسودين، وهذه حالة جدا خطيرة. فكون الفرق بين الحسد وبين العين، العين قلنا موضوع مستقل له بحث مستقل، فرق بينه وبين الحسد. هذا لا نتكلم عن الحسد. وفرق بين الحسد وبين الغبطة، الغبطة هو أنه لا تتمنى أن تزول نعم الله سبحانه وتعالى عن الآخرين، ولكنه تتمنى أن ترزق مثلها، كما ورد في الروايات أن المؤمن لا يحسد ولكنه يغبط. الحسد هو تمني زوال نعم الله عن الآخرين، أما الغبطة تتمنى أن تحصل مثلها. مثلا شوف واحد عنده أموال، تتمنى أن تكون عندك أموال مثله. واحد عنده جاه، تتمنى أن يكون عندك جاه مثله. هذا مو حرام، هذا بالعكس، المؤمن يغبط ولا يحسد، وهذا ما عندنا مشكلة به، أنه تتمنى أن ترزق مثله، مثل أخيك المسلم، وهذا الشيء لا بأس به. أما الشيء المنبوذ، الشيء الخطير، هو أن تتمنى زوال نعم الله سبحانه وتعالى عن أخيك المسلم. هذا بالنسبة لتعريف الحسد. الآن اختلف الفقهاء في أنه الحسد المذموم والحسد الذي نهت عنه الروايات الشريفة ما هو. بعض الفقهاء قالوا هو فقط هي هاي الحالة الموجودة في نفس الإنسان، الحالة النفسية التي موجودة في نفسه، في قلبه، في باطنه، التي تجعل هذا الإنسان أن يتمنى أن تزول نعم الله سبحانه وتعالى عن المسلمين، عن المسلم أو عن أخيه المسلم. هذا هو اللي عليه العقاب، هذا هو عليه المؤاخذة، هذا هو اللي عليه الحساب. بعض الفقهاء قالوا لا، هاي الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على هذه الحالة الموجودة في النفس، بل لا، إذا ظهر الحسد بقول أو بفعل، يعني فقط وجود هاي الحالة النفسية في داخل النفس، هاي ما عليها ذنب، ما عليها عقاب، إلا أن يبرز هذه الحالة، يعني الحسد يظهرها للخارج بقول، يتكلم أنه فلان قد عنده أموال، فلان شلون عنده صحة، فلان يكون هاي تروح من هاي الحالة، يكون يستفقر، يكون يتمرض. إذا أظهر هذه الحالة بقول أو لا بفعل، هو يروح يسعى بفعل بحيث يؤدي إلى زوال نعم الله سبحانه وتعالى أنا أخيه المسلم، هذا اللي هو حرام على العقاب. ولكن قلت لك بعض الفقهاء يقولون لا، هي فقط وجود هذه الحالة النفسية في داخل النفس هي اللي ذكرتها الروايات، وهي التي نهت عنها، وهي اللي حذرت منها. فالمهم أن خلاف بين الفقهاء في قضية هذه المسألة. ما هي الأسباب التي تقود الإنسان إلى أن يصل إلى هذه الحالة؟ طبعا لا يخفى أن نبين أن الحسد خطورة وين؟ خطورة الحسد أنه الخطيئة التي أخرج بها إبليس من الجنة، والحسد والخطيئة التي والحالة النفسية التي كانت عند قابيل ودعته إلى قتل أخيه، كان أول من قتل من الخلق. المهم أسرح إن شاء الله نبين هذه الخطورة هذه الحالة. قبل ذلك نشير إلى أسباب الحسد. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان حسودا؟ أولا خبث النفس، النفس خبيثة، النفس شحيحة، نفس الإنسان تشح بالخير، ولكن هذا الخير هو مو مصدره، هو مو منه، يعني لما يحسد الطرف الآخر، وهذا الخير الذي عند الطرف الآخر ليس منه بل هو من الله. شوف لاحظوا شون هاي النفس شحيحة، شون هذه النفس خبيثة، تشح بنعم الله على خلقه. وكما يبين الشيخ رحمة الله عليه، ترجع إلى أنه الإنسان نستجير بالله يرى في قرارة نفسه أن الله تعالى ويجل عن ذلك ويعلو عن ذلك علوا كبيرا أنه جاهل، بحيث يعطي هذا الأموال ويعطي هذا الجاه. فهذه الحالة الخطيرة جدا، هاي قد تقوده إلى الكفر وإلى الجحود. فإذا السبب الأول هو خبث النفس وشحة النفس بالخير الذي هو مصدره من الله على عباد الله سبحانه وتعالى. بعد عداوة المحسود، هو يعادي المحسود. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون مستعلي عليه، يعني هاي مرجعها إلى حب الرئاسة، حب الاستعلاء على الآخرين، بحيث هذا يقول إذا هذا الإنسان صار أكثر أموالا وأكثر جاها وأكثر أولادا وأكثر نعما، أنا ما أقدر أستعلي عليه. فهذه ترجع إلى أنه هذا الحاسد يريد أن يستعلي، ويريد أن يكون رئيسا على الآخرين يستعلي عليهم، فبالتالي يتمنى أن تزول النعم التي عندهم بحيث يبقى هو في مقام الاستعلاء. هذه الأسباب التي تجعل الإنسان حسودا، أولا الشح بنعم الله على خلقه، ثانيا يريد أن يترأس ويستعلي، هو داخل نفسه دائما يكون هو أعلى من الآخرين، وشاف يشوف الآخرين إذا عندهم أموال، عندهم جاه، عندهم خيرات، فلا يمكن أن يستعلي عليهم، فبالتالي تقوده هذه الحالة إلى حسدهم. المحور الثالث في خطورة هذه الظاهرة، ورد في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الحسد محصية إبليس، كما أن الحرص محصية آدم التي خرج بها من الجنة، كذلك الحسد هو محصية إبليس، لأنه حسد الإنسان، حسد آدم على هذا المقام العالي الذي ناله، وشاف نفسه أن يكون هو أعلى من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أعلى منه. فلاحظوا حسد 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 آدم على هذه النعمة، وبالتالي قاده هذا الأمر إلى العصيان. وكذلك الحسد هو المعصية التي جعلت قابيل يقتل هابيل، بحيث حسده، قربا قربانا لله سبحانه وتعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فشاف نفسه أنه في موضع أنزل وأوطأ منه ويريد أن يستعلي عليه فقتله. فتشعبت كما في الروايات المباركة، تشعبت من هذه الظاهرة، من ظاهرة الحسد التي بها قتل قابيل هابيل، قتل أخاه هابيل، تشعبت من ذلك حب الدنيا، وتشعب حب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو وحب الشرف، فصارت خصال متعددة مرجعها إلى حب الدنيا. هاي الصفات اللي ذكرناها، حب الرئاسة، حب الدنيا، حب الراحة، حب الكلام، حب العلو، حب الشرف، حب النساء، هاي الحالة كلها جمعتها صفة واحدة وهي حب الدنيا. ولذلك قال الأنبياء والأولياء أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، قالها العلماء، قالها الأنبياء الأولياء. لماذا؟ لأنها الجامع لكل هذه الخصال، وهذه الخصال منشأ الحسد. فلاحظوا الدقة وين، الخطورة وين. هذه الصفات السبعة اجتمعت في حب الدنيا، ولذلك قالوا حب الدنيا رأس كل خطيئة. ومصدر هذه الخصال السبعة التي اجتمعت في حب الدنيا، منشأها وأساسها وبذرتها هو الحسد. فش قد الحسد أمر خطير جدا. ورد أيضا في روايات أهل البيت أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بالتالي الإنسان ما يسوي حسنات يأكلها الحسد. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فأيضا هو يورث عند الإنسان حالة من عدم الارتياح وحالة من الضجر وعدم الاستقرار، والنار تقتله من تحت قلبه. بالإضافة إلى أنه أعمال الخير اللي يسويه تؤكل وتحبط، من محبطات العمل هو الحسد. يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هكذا في سرعتها. كذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن. إذن هذه الصفات ما موجودة عند المؤمنين، وهي من الأمور الخطيرة. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية المباركة: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهذه أيضا هاي الرواية، أيضا هاي الآية وردت في حسد الناس لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هو الفضل من الله، الفضل مصدره من الله ليس منكم. والناس تحسد وتسعى لزوال هذه النعم الإلهية عن الإنسان المحسود الذي هو في فضل الله وفي نعمة الله سبحانه وتعالى. إذن لاحظوا خطورة هذه القضية، وأمر خطير جدا للغاية. كيف للإنسان أن يتخلص من الحسد، يعني يتخلص من هذه الحالة الموجودة في نفسه؟ أولا عدم النظر إلى أهل الدنيا، ما ينظر إلى أهل الدنيا وعلو إمكانياتهم، ويقنع قناعة، ويرضى بتقسيم الله سبحانه وتعالى وأفضاله وعطاياه للخلق. استمر الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان بعض الصفات، وهذا إكراما له. مرة لا، بالعكس، تكون هذه الأموال التي عنده كما ذكرت الآيات المباركة، الأموال وما يتمتع به من الصحة والعافية هي بالحقيقة هي نقمة على الإنسان. بالتالي الإنسان إذا نظر إلى أهل، إذا ترك النظر إلى أهل الدنيا وقنع بتقسيم الله سبحانه وتعالى بين عباده، هذا تقسيم نعمة، تقسيم نقمة، هذا الشغل مو شغل هذا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. آية أخرى تقول ورزق ربك خير وأبقى. الله سبحانه وتعالى لما يرزقك، هذا الرزق اللي يرزق الله سبحانه وتعالى به عباده هو خير لك وأبقى. يا موسى، في الحديث القدسي، يا موسى لا تحسدن الناس على ما أتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، فإن الحاسد ساخط لنعمي صاد لقسمي الذي قسمته بين عبادي. هذه خطورة الحسد هنا. الحاسد هو ساخط على ربه، ساخط لنعمي، صاد يعني محترض على تقسيم الله، شلون يعطي هذا أموال، شلون يعطي هذا جاه، شلون يعطي هذا عافية، وأنا ما عندي وذاك ما عنده. فهو بالنتيجة يرجع إلى السخط والاحتراب على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرواية تقول المؤمن يهبط ولا يحسد، المؤمن يتمنى مثل النعم التي عند أخيه المؤمن ولا يتمنى أن تزول هذه النعم. ذكرت الروايات علامات للحاسد، شلون تعرف هذا الإنسان الحاسد؟ الحاسد يختاب إذا غاب المحسود، إذا غاب المحسود هو يختاب، إذا راح مو في مجلس موجود يأخذ غيبته، وإذا موجود هو يتملق له، وإذا أصابته مصيبة يشمت بها أو يشمت به. فإذا الشخص راح ويأخذ غيبته، إذا موجود بالمجلس يتملق له، أبو فلان حجينا حياك الله يتملق له، إذا أصابته مصيبة ونزلت به نازلة نستجر بالله يشمت به، يكون أول الشامتين به. هذه علامات الحاسد التي ذكرتها الروايات الشريفة. طبعا هو من الأمور الخطيرة، نستجير بالله سبحانه وتعالى، من الأمور الخطيرة. ولذلك ورد في الروايات أنه كاد الحسد أن يغلب القدر، كاد الحسد أن يغلب القدر، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى من أمر للإنسان قد يقسم هذا الأمر. أو مثلا الله سبحانه وتعالى قدر للإنسان عمر 70 سنة، فبسبب الحسد الناس له يصير عمره قصير. الله قدر له أن يبقى في هذه النعمة، في نعمة الجاه، في نعمة مدة معينة، فالحسد يؤثر على الإنسان تأثيرا كبيرا، نستجير بالله. ولذلك سورة الفلق واضح، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى أن تقول ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هاي المعوذات أمر مهم على الإنسان أن دائما يحصن نفسه، يحصن عياله، يحصن أمواله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحصن الحسن والحسين عليهما السلام بالمعوذتين صيانة وحفظا له. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ودفع البلاء عنا وعن جميع المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.